بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. موضوعنا اليوم ترددنا في رسم العنوان لكي يكون دالا واضحا معبرا عن المحتوى والمضمون والمعنى، فكان الاختيار حرية الإبداع الإباحي. احنا سلسلة حلقاتنا حديث الشبهات، فنحن شبهتنا اليوم: هل الدين أو القيم أو الأخلاق بضوابطه وأخلاقياته، الدين يمنع الإبداع، يقف حاجزاً أمام التنوع والتقدم والتطور فيما ينتجه العقل البشري والذوق البشري من هذه الإبداعات المتنوعة تحت مصطلح ما يسمى بالفن؟ فالفن كلمة واسعة ولا ينقصها أو لا تفهم إلا ضمن ما هو جميل، ما هو مبتكر، ما هو مبدع، ما هو لافت، ما هو خارج عن المألوف، ما هو يكسر الرتابة، ما يبدع فيه الإنسان، لأن تكوين الإنسان لا يتحرك في دائرة غريزية مغلقة، إنما لا عنده هذه الأفكار والتجارب والتركيب والخيال. إذن موضوعنا حرية الإبداع الإباحي. خلونا ناخذ العنوان كلمة كلمة حتى نكون واضحين وموضوعيين في البحث. حرية باختصار، لأن مو موضوعنا بسط مفصل. الحرية خصيصة إنسانية، الإنسان عنده عقل يميز بين البديلات ويفهم، وعنده إرادة تتجه، وعنده قدرة تفعل وفق ما اتفقت عليه الإرادة والعقل، ويختار بين البديلات إلى آخر العمليات العقلية الجبارة: تفكيك، تركيب، جمع، تحليل، سببية إلى آخره. إن الإنسان حر، أولد حر، ما أحد تبرع عليه بالحرية، أنا مخلوق كائن أتحرك بالحرية وفق مفاهيم ومعلومات، بخلاف الحيوان الغريزي. طيب، هذه الحرية اللي أنا مفطور عليها، هل هي هكذا مطلقة أستطيع أن أفعل كل شيء بحريتي؟ قال لك لا، تعال، أنت عندك ثلاث خنادق، جدر، حواجز، حيطان في هذا الوجود. أول حاجز هو الحاجز الكوني، سواء على البنية الطبيعية الجسد أو البنية الكونية المتسعة الخارجية. فأنت لا تستطيع تقول أنا حر، ما راح أتنفس الهواء، ممكن أمسك نفسي هكذا ساعة أو ربع ساعة أو حتى 10 دقائق. لا، أنت محكوم بناموس كوني متوافق مع بيولوجيتك بنسب وقوانين وسنن كونية إلهية. لست حرا ألا تموت، ستموت، سنة كونية. لست حرا ألا تنام، تضطرب. إذن أنت حر، ولكن وفق هذه القوانين الكونية تقيد هذه الحرية. هذا أول قيد طلعنا منه، مو بيدنا، غصب علينا. لست حرا ألا أكل أبد الدهر وأعيش، لا، لك مرحلة مساحة معينة في الأكل أو الشرب أو الهواء أو النوم. القيد الثاني هو القيد الاجتماعي، أعراف، تقاليد، عادات. وأنا دائما أضرب هذا المثل حتى لما تصير حوارات مع الليبراليين، علمانيين إلى آخره، لما نتكلم عن الحرية السلوكية، قلت ما تحداكم في أشرس مجتمع علماني أو ملحد كالاتحاد السوفيتي سابقا مثلا، هل تستطيع فتاة أو امرأة تقول أنا حرة وأريد أن أذهب إلى المقبرة في يوم العزاء بدل ما يلبسون شارب أسود وبالطو أسود، ولا لا، بلبس مايو وبكيني، مايو، خلينا على المايو بحري، وتروح المقبرة أو يوم العزاء؟ هل هذا يدخل في سياق الحرية المطلقة اجتماعيا؟ لا يمكن. وإذا وصلت البشرية إلى هذا الدرجة، راح تكون معنا محاضرة أخرى أو حلقة إذا جاءت عن تفكيك الإنسان فيما بعد الحداثة. إذا أنت محكوم بعراف ونظم اجتماعية. طيب، أول قيد الحاجز الكوني، ثاني قيد الحاجز العرفي الاجتماعي، عيب، غلط، صح، ها، قبيح، حسن، في عرف متعارف عليه، سواء في قبيلة بدائية تعيش في أدغال أفريقيا أو غابات الأمازون أو شرق آسيا، أو في مجتمعات متمدنة إلى آخر طراز التعامل مع حقوق الإنسان والمجتمع المدني الديمقراطي وأفكار التنوير والحداثة إلى آخره، في أعراف. ثالث حاجز بعد الحاجز الكوني والحاجز العرفي أو الاجتماعي والتقليدي أو الذوقي، حاجز القوانين التي يتفق فيها المجتمع ويسنها. لست حرا أن تطوف الإشارة وهي حمراء، حر تستطيع لكن تحاسب، هذا قيد. تدخل تروح تذهب إلى وظيفتك تضع البصمة أو توقع أو تدخل قبل الوقت الامتحان، كل حياتك تجدها قيود. من تطلع الآن أنا من الاستوديو لازم أمشي في خط معين وأقف عند نقطة معينة، وهذا الطريق ذاهب وهذا الطريق جائي إلى آخره، قوانين من البصمة. ولذلك تجد أن الإنسان مغرق في تقييد حرياته على مدار الساعة وفي مجالات الحياة كلها، حتى الاجتماعية، البيت، المدرسة، الشارع، السوق، العمل، الطائرة، القطار، السيارة، أنت محكم بقوانين. ولا وزودوها في القوانين، حطوا كاميرات حتى تعرف أن ما في شيء اسمه حرية مطلقة هكذا سبهللة كما يطلقها بعض الذين لا يعلمون. طيب، هذه الحرية في الجانب الفلسفي القانوني الاجتماعي في المجتمعات لها بعد آخر. إحنا حديثنا كله عن الإبداع الفني، عن أن هذا الإنسان عنده أفكار وعنده مهارات وعنده ملكات، خلوه يبدع يا جماعة، وقد يستعين في إبداعه مع مجموعة، خلوه يبدع. فبدأ ينشئ الإنسان إبداعات في المسرح وفي الرياضة وفي الكتابة وفي الرواية وفي الأفلام وفي بدأ في النحت، في أشياء كثيرة بدأ الإنسان يتحرك فيها الإبداع. اليوم الكلام زايد على قضية الإبداع والحريات، لكن يزيد الكلام إذا دخلت المسألة في الجانب الأخلاقي السلوكي الذي يمس جسد الإنسان. مع الأسف الإباحية، اللا أخلاقية، ثقافة الجلد وتقاسيم الجسم، دخلنا في هذه سواء في الكلام، طبعا مرتبطة أيضا بأفكار، وما يتكلم عن جسد فقط، هو يضعك أفكار، والفن ما يطرح الأفكار دائما مباشرة، يطرحها مداورة أو كامنة أو مضمرة. نعم، وقال لك وبالتلميح يغني عن التصريح، وبالإشارة نستغني عن العبارة، فما بالك إذا دخل فيها الرمز. الحضارة الأوروبية لما جتها العلمانية، أولا فصل الدين عن الدولة، هذه كلها مقدمات ضرورية في الدخول في الموضوع. لما جات العلمانية وفصلت الدين عن الدولة، فصلت الدين عن السياسة، كقرون مضت، قرنين ثلاث بعدين، لا، دائرة العلمانية اتسعت ففصلت الدين عن العلاقة بين الجنسين، علاقاتكم شخصية، ماكو عقد زواج، ماكو قيم، ما في حلال حرام. ثم انفصلت العلمانية، فصلت الأخلاق عن العسكر والحرب، فصلت الأخلاق عن البيع والشراء والاقتصاد. بمعنى أن العلمانية دائرتها بتتسع وتنعكس على بعد فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الأخلاق، فصل الدين عن العلاقة بين الجنسين، فصل الدين عن السوق، فصل الدين عن الحرب، فأخذت كل قيمة معاييرها من ذاتها، مش معايير مستقلة في حلال وحرام، في خطأ وصواب، خارج العسكر، خارج الفن، خارج العلاقة بيني وبينك، لا، صارت القضية فردية وصارت المعايير ذاتية. هذه نقطة مهمة جدا. لما جو إلى الفن قال الفن للفن، لا، معايير فنية داخلية، ما في معايير. احنا نقولهم لا، هنا يبدأ الخلاف. نحن نقول الفن وسيلة، والفن يجب أن يأتي لخدمة المجتمع ويعكس المجتمع ويوجه المجتمع ويكشف الخطأ والصواب والنقاط الداكنة واللمحات المشرقة. فالفن للفن رؤية علمانية، الفن للحياة والمجتمع رؤية لا علمانية، تختلف باختلاف المناهج والمدارس. ليش يا جماعة؟ لأن الحضارة الغربية العلمانية ركزت على الوسائل أكثر من الأهداف، سموها حضارة أداتية. أنا أبدعك إبداع في طريقة القتل، إبداع في قنص الخصم، إبداع في تعذيب الذي يحقق معه أو تستجر منه معلومات. فأنا علمك كيف تقتل بإبداع، لكن لا أسأل لماذا تقتل، هذه قضية أخلاقية ما لي شغل فيها. أنا عقل أداتي، عقل وظيفي، عقل نفعي، عقل براغماتي، عقل تقني. جو الجماعة الألمان النقاد للحضارة الغربية، مشكلة العلمانيين عندنا في العالم العربي حتى الكتاب الكبار أنهم لا يقرؤون نقد الغرب للغرب وإعادة الغرب تقييم نفسه وأن عباقرة كمدرسة فرانكفورت، هابرمس، بور، أصحاب مدرسة العقل ذو البعد الواحد نقدا، هؤلاء انتقدوا الغرب من داخله. يعني لما تقرأ لمستشار الأمن القومي الأمريكي ويقول لك إباحة الاستباحة، هذا المصطلح ما هو سهل. إذن يجب أن نفهم الإبداع الفني اللي سوف نناقشه الآن وبمبدأ الواقعية عندهم، نفهمه في دائرة التلقي الذي نتلقاه من منظومة ثقافية خارجية لها ظروفها وملابساتها وسياقها التاريخي والأخلاقي والسياسي، لكي نأتي نحن ونقول يلا احنا مثلهم في الفن، في المسرح، في الأفلام، في الرواية، ها، في الشعر، في كل شيء. خلونا نكون كالآخرين ونفتح الأبواب على مصراعينها. فالفن للفن، نحن نقول لا، الفن للحياة، وتوجد معايير يجب أن نتفق عليها ونحتكم إليها، وإلا ستمشي متوالية العلمنة حتى نسقط في فن لا فن، أي الفن المفاهيمي التي سوف، أنا آسف، سأقرأ عليكم نماذج منه وإن كانت قذرة حسب ما ذكرتها مجلة لومون دبلوماتيك بعددها التي سأذكره، وإلى آخر الشواهد التي في الغرب غربية يستحي منها الإنسان، ينحدر الإنسان باسم الفن فيفقد فنية الذائقة السليمة الصحيحة القويمة التي تصب في صالح المجتمع، فيحول الفن إلى ضد الإنسان والإنسانية، ويهمش هذا الإنسان ويختزله في الإنسان الجسد، في إنسان الغريزة، في إنسان النصف التحتي من الجسم، فيما بعد الفاصل ما نكمل به. إذن حديثنا يستمر عن قضية عنوان الحلقة حرية الإبداع الإباحي. تكلمنا عن الحرية باختصار، تكلمنا عن الإبداع، هذا الإنسان الذي يحاول أن يكتشف المجهول ورزقه الله مع العقل خيال يبدع، والخيال نوعين، خيال استرجاعي أي يسترجع الإنسان بذاكرته، حتى قبل أدخل هذا المكان استرجع التاريخ، استرجع طفولته، استرجع صورة كل ما مر من ماضي، وفي خيال إبداع، تركيب، إنشاء، روعة في هذا فيما نراه من إبداعات هذا الإنسان. ثم تكلمنا عن الإباحية، عندما يوظف الإنسان هذه الملكة وهذا العقل وهذا الخيال وهذه المهارات فيما يصب في غير صالح الإنسان. إيش دراك غير صالح الإنسان؟ راح نتناقش، بالتالي ما حد يفرض على أحد. هنا تأتي قصة الفن للفن أم الفن للمجتمع؟ هل للفن معايير أم ليس للفن معايير؟ هل الفن يدخل فيه غلط وصح وحلال وحرام ومفيد وغير مفيد، أم هكذا مفتوح يفعل الناس ما يشاءون ومن ينتقي ينتقي والمعايير أصلا نسبية؟ هذا كلام الذي يدور. من هنا كان لابد أن نطرح سؤالا ونحن نتكلم عن الفن كليا. الفن جزء منه يا جماعة، مناقشة القضايا مناقشة فرعية جزئية من غير الإطار الكلي للمفاهيم والأفكار، نقاش لن يؤتي بنتيجة ولن نصل حتى لو نتفق على بعض المنطلقات. فمثلا ما هي رؤية الإنسان لنفسه وللكون وللحياة؟ حسب رؤيتك ونظريتك أو عقيدتك بالتعبير أدق عن نفسك والحياة والكون، من أين أتيت؟ لماذا أتيت؟ هل أنا مستقل في هذا الكون؟ هل أنا جزء لا أتجزأ من الطبيعة؟ أم جزء مفارق للطبيعة؟ هو منها لكن عندي روح، عندي عقل متفرد في هذا الكون؟ هل أنا مركز الكون؟ هذه النظرة الإسلامية. الإنسان كما قال محمد عبده، كما قلنا في حلقة سابقة عن العبودية، الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده. أنت يا أخي مستخلف في الأرض، أنت مركز الكون، أنت الأصل. لما تكون أنت الأصل ومركز الكون، رؤيتك لنفسك غير عن رؤية واحد مادي أو ملحد يرى أنه نشأ من الطبيعة وسيعود من الطبيعة، يعني هو جزء لا يتجزأ من المادة والطبيعة. نحن لا، نحن فينا جزء طبيعي وفينا جزء غير طبيعي، فينا نفخة من الروح، فينا وعي مضاف على الطبيعة، فينا عقل يسميه نعوم تشومسكي عقل توليدي أو يدخل تحت ما يسمى بالعقل التوليدي. نعم تشومسكي، جان بياجيه عبقرية التربية الطفولية، ومن قبلهم الفيلسوف الكبير كانت، أن العقل ليس فقط صور تنطبع فيها كذا، لا لا، في كمون آلي للاستيعاب. هذا الإنسان المتفرد اللي نقول عنه يجب أن يفهم نفسه، فإذا فهم نفسه ملحد أو مادي أو علماني، غير ما يفهم نفسه أنه سيد عبد لله وحده وسيد للكون من بعده. من هنا يكون النظرية الاجتماعية الإسلامية أن الفرد ينتمي للمجتمع ويراعيه، فإذا حصلت التضاربات يضحى ببعض حقوق الفرد من أجل الحق العام، ويعوض الفرد بعدالة عن بعض ما دعت الضرورة للتضحية من أجل الصالح الكل، كما في حديث السفينة المعروف. اثنين، في قضية المتعة الفنية والإبداع، نحن ننظر من خلال رؤية هذه الكلية أن المتعة الفردية، المتعة الجزئية لا تتقدم على المتعة الكلية والمتعة الاجتماعية إذا أضرت بها وفككت شبكتها العلاقة الاجتماعية وضربت نواة الأسرة وشوهت الأخلاق ودعت للرذيلة وهزأت بقيمة الإنسان ونشرت ما هو شاذ على اعتباره بالحرية. هذه الموازنة، بمعنى أن المرأة مثلا عندنا ليس فقط جسد يهتز، إنما رؤية أوسع من ذلك يجب أن تكون في البال. من هنا عندما تتعارض الحريتين فمن حق المجتمع أن يدافع عن حريته في وجه إبداع فني لا أخلاقي، في وجه إبداع. يعني مثلا لما يموت في سنة واحدة 5 قبل أعوام من مصممي الأزياء، لماذا؟ لأن كانوا شواذا، وكان يومها الإيدز قوي ولم يوجد له علاج. قامت شركات ومؤسسات الأزياء بالتعمية على الخبر ودفنه، لماذا؟ حتى لا تتأثر تجارتهم. ايش حق تأثر تجارتكم؟ ها، لأنهم يعلمون ما يخفونه، ما يدورون عليه ويحتالون عليه، ألا وهو أن هذا الخبر يجعل المجتمع يقول أن فن الأزياء هذا بطريقة استعراض وتحويل المرأة إلى حيوان استعراضي جسدي يتلاعب فيها الباريسي وغير الباريسي بجسدها، أن اليوم تلبسين كذا، غدا تغطين كذا، بعد تغطين كذا، هذا ضد المجتمع، ضد الأخلاق، ضد قيم التماسك، ضد بنية التكوين العام والتلاحم وبقاء الإنسان إنسانا. من ثم خفوا، ليش ما تخفون الخبر؟ ما هو قاعد يطبق حريته الشخصية. إذن في معايير تحكمنا ونحن ننطلق. طيب اثنين، ونحن إذ نتكلم عن حرية الإبداع الإباحي، هو حرية الإبداع لكن جزئيتنا الإباحي، نقول لماذا قلنا إباحي؟ لأنك أنت تجد أن في الحياة البشرية يوجد شيء يسمى تقييم ورقابة، أراقب أقيم، بمعنى أي منتج تشوف فيه أنت تقرأ عليه الجودة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، وفي بلدية تراقب، وفي كل مراقبة على ماذا؟ على السلع، على الدواء، على الغذاء، على الآلات التي تجرب. ليش في مراقبة في المرور، مراقبة في الجمارك، أدوشون بفرق المراقبة؟ لماذا؟ لأنك إنسان تتجاوز لمصلحتك الشخصية ولغريزتك الذاتية على حساب المجتمع، هكذا خلق الله الإنسان. وفي التحدي بينه وبين القانون وبين الضمير وبين التربية إلى آخره. هذه نقطة مهمة. إذن كيف كل هذا يوضع عليه رقابة بينما الفكر المنحرف الواضح والدعوة للرذيلة المكشوفة من خلال رواية، من خلال فيلم، من خلال مسرح، من خلال رسمة، من خلال هذه لا يكون عليها رقابة؟ رحم الله العلامة محمود شاكر في كتابه أباطيل وأسمار عندما كان يناقش جريدة الأهرام ويقول كيف تسمحون للويس عوض أن يكتب هذه الكتابات المشوهة للتاريخ، وإذا كان اكتشاف الخلل في الدواء سريع لأنه على طول ينعكس في الجسم ويفضح الشركة وتأتي المحاكمة والمصادرة وسحب الدواء، فإن الخلل الفكري والتلبيس فيه من الذي اكتشفه؟ يا ربي وين؟ تعال شوف التلوين والتزوير والتحريف والتأويل والخداع والقص والقطع، ودخلت عليها بعدين الأفلام اليوتيوبات والإعلام الإخباري وغيره، صارت تزوير واضح. إذن نحن وإن كنا نقول هذا الكلام لا نقصد بالرقابة الخانقة التي تميت الإبداع، ولكن نقصد بالرقابة الموجهة التي تمنع سقوط الإنسان بالتفكيك، ما يسمى فلسفة تفكيك الإنسان والنظر إليه على أنه مادة. إذن من حق المجتمع أن يدافع عن نفسه وعن قيمه وعن تماسكه ضد فكر وأدب الإبداع الإباحي المفتوح. طيب، هنا نأتي إلى فكرة من منظومة الثقافة العلمانية، العلمانية فصل الدين عن الدولة ثم فصل الدين عن الحياة، ألا وهو النسبية. يا أخ محمد، أنت من وين تأتي بقاعدة كلية شاملة في قضية فن؟ يعني هو قضية ذوقية تختلف من واحد لواحد، والمسألة نسبية، ما عندك غلط عندي صح، عند الثالث بين بين. هذا مصطلح مراوغ ويصعب أحيانا القبض عليه ومحاكمته، ومن ثم كان لابد من الوقفة معه. النسبية تطبق وتتبدى وفق مصطلحات، مثلا الجديد. أنت مو مع الجديد؟ خليك مع الجديد. ما شايفين أنتم الناس كيف تخدع بالجديد في الأزياء والأكل والماركات والملابس وكل شيء، كأن الجديد هو الصح، بينما قد يكون القديم أصح وأنفع وأروع، إلا أن الناس تقع في العقل الجمعي على أن هذا جديد. طيب الجديد هذا ما له قيمة، الجديد هذا مضر بالقيم، الجديد هذا يسرب رسائل غير مباشرة وأحيانا مباشرة سلبية للجيل، للناس، للمرأة، للزوج، بس لأن جديد صار زين. هذا مصطلح يجب أن ننتبه إليه ولا نقع في فخه، ولذلك يجب أن نفصل بين الجديد وبين المتطور وبين المفيد. فليس كل جديد مفيد، ومن ثم يكون جديد مغشوش، يكون جديد مكذوب، يكون جديد يقول لي فاصل. لكن أنا عندي كلمة جميلة لمصطفى صادق الرافعي في كتابه كلمة وكليمة، يقول: تبتلى الأمم أحيانا ببعض المجددين فلا يكون أول جديدهم إلا إيش؟ إلا عيوب أنفسهم. هو سماه جديد، هو عيب نفسك قاعد تطرحه فتزوغه وتجمله وتضيف عليه شيء من الورق السلوفان الجميل لكي يكون مقبولا. لكن كم من جديد سم ناقع أضر وأفسد. بعد الفاصل نكمل. إذن قلنا ونحن نتحدث عن حرية الإبداع الإباحي بأن أحد عناصر الترويج لهذه الحرية، عندك إباحية، عندي أنا مو إباحية، وهذا يسمونه حتى في علم المنطق القديم بالسوفسطائيين الذين يدخلون في دائرة أو مسمى العندية. هم عندهم ثلاث أقسام: عندية وعنادية ولا أدرية. ما احنا متكلم هذا عندية، عندك يا أخي إباحية، عندي أنا مو إباحية، عندي هذا فن جمالي فيه شيء من الجرأة، عندك سيء، عندي أنا لذيذ. يدخلوننا في قضية أن الحقيقة أو الفائدة نسبية. هو لا شك الناس لا يمكن أن تتطابق، ولا شك في نسبية، لكن دائرة إطار معين يجب أن تحكم إليه. ثم يا أخي، نسبية مجتمعك تختلف عن نسبية مجتمعي، نعم، وطبيعة مجتمعك تختلف عن طبيعة مجتمعي. فلماذا تسوق وتروج لنا ويجمل النسبية الغربية العلمانية المادية الغليظة الغريزية وتسقط علينا ولازم نقلد تقليد أعمى؟ كأن لماذا؟ هذه مشكلة. عندنا اتصال، نعم، مع من؟ مع الأخت نوال، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طالبة بالثانوي.
إي نعم.
وحابة أسألك عن كم شغلة، يعني صار جدل في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر والإنستغرام وغيره.
إي نعم.
في يعني أبي أسألك إيش رأيك باللي يقول إن الكلام المكتوب أو المشهد في الرواية أو الفيلم أو الفيديو كليب، يعني أيا كان، إن شيء موجود بالواقع ولحد ينكر يعني.
هذا واحد. زين.
والشيء الثاني ان وايد يقولون ان ما انت ملزوم تقرا يعني الروايه مثلا، يعني في الاف بديله، روايات بديله او الافلام مثلا، ما انت ملزوم تطالع.
اي نعم، هذا كلام يعني طالبات.
اي يعني طالبات، نقاش يكون
جدل. انت ايش رايك؟ انا بسالك، انت تقولي مثلا الكلام المكتوب او عن في الروايه او فيلم او ان هذا شيء موجود، يعني شيء اباحي مثلا او خراب او فساد اخلاقي. ايش رايك بالكلام؟
لا طبعا، يعني ما ايد هالشيء كوني انا واحده مسلمه يحكمني معيار، يحكمني مبدا، يعني خاصه في المسائل الاخلاقيه، يعني مسائل حساسه هذه.
طيب انا اجاوبك شوف انا وال الحين السؤال ان وهذا كلام يعني ذكرتيني بالمغني دياب المصري يا شباب، عمرو دياب زينه طبعا انا عارفه زين، لكن اجتمعت معاه في احد حفلات هلا فبراير في الكويت، كنت في الفندق الذي يستضيف الفنانين، كان يومها عندنا ضيوف من برا وكان في عشاء في الفندق في المطعم، واذا به جالس ومجموعه من الفنانين وكذا، فقلت للنادل مو كان هذا عمرو دياب؟ قال لي ايوه هو. قلت له قول له في واحد اعلامي بس مو معروف مثلك، انزين انتم نجوم، عنده بعض الاسئله والحوار وده يدخل معاك بحوار. فلما ذهب وهمس في اذنيه التفت عمرو دياب قال الله شيخ محمد ازيك، وقام من الكرسي وجلس معي وصار حوار. كان في صحفي جالس معنا على الطاوله من جريدة الرأي، فراح نزل الحوار كله في الصفحة الأولى، الحوار بين الفنان والشيخ، وسولنا مشكلة ها، وكان حوار قوي. فكان قال لي نفس الكلام اللي قلتي أنت، قلتي أنت مثلا في روايات وايد لما تصير رواية في معرض كتابة في قنوات قال لي يا أخ محمد، هو لما تنتقدوا الفن أو الرقص أو الفيديو كليب، ما هو في عشرات القنوات والريموت بيدك، غير. قلت له صح انا غير على اختياري، لكن قبل ذلك فلنتفق على مساله معياريه مبدئيه، الا وهو هل ما يعرض من الفيديو كليب في الجسد العاري وجعل المراه لحم مستباح من اجل هؤلاء الرجال الذين تحولوا الى سلاطين من وراء الشاشه، وليس قبل في سلاطين القصور عندهم جواري، لا من وراء الشاشة، هل هذا صحيح؟ هل هذا يخدم الأسرة؟ يخدم المجتمع؟ في صالح المرأة نفسها قبل أن يكون الرجل هذا الذي يتصرف ويلعب يتلاعب بالنساء؟ هذا السؤال. نعم، إذا نحن عندما يقال لنا أن أغير أقول ما يخالف، تعال نحتاج نحاكم من روايتك أو نحاكم الفيلم أو نحاكم المسرحية، هل هي صح ولا غلط؟ نتفق على التغيير حاضر، لكن لماذا تريد أن تهرب من المعيار؟ لماذا لا تريد أن تقف عند شيء ثابت؟ أصلا معنى الحق هو الثابت، إذن هذا هروب والتفاف على النفس وعلى الحق وعلى المجتمع، ومن ثم السقوط في وحدة الغريزة أو المصلحة الشخصية أو القروش. نعم، أخذ قروش وانفع، أما أن تأخذ قروش والتاجر على حساب غريزة الناس، هذه المشكلة الأولى. اثنين، قالت الطالبة أن هذا الكلام مكتوب وموجود وما أحد ينكره، ها؟ يعني واقعي، صح واقعي، لكن هذا الواقع أولا ما حكمنا عليه صح وغلط، ثانيا هل الرواية الواقعية هذه جسدت الواقع كما هو أم أعطت انطباع شخصي؟ لأن نحن عندما نناقش يجب أن نفرق بين في الظاهرة المعينة سواء إباحية أو شذوذ أو مخدرات أو أي سلوك معين، نفرق بين الانطباع الشخصي من خلال قعدات ديوانيات حديث تليفون مشاهدات حياتية مشكلة معينة طلاق انطباع شخصي، وبين الدراسات المحكمة من مصادر مرجعيات مؤسسة اجتماعية كلية باحث بحث محكم في مجلة علمية، وبين الانطباع من خلال رواية أو تلفزيون. مع الأسف انطباعات الروايات التلفزيونية هي الحكم، فالرواية هذا واحد من بني آدم كتب ما شاهده هو، هل ما شاهده هو معيار؟ هل هو بحث اجتماعي؟ هل هو يا عمي يا ناس البحوث شيء، ولذلك تجد سنة الناس يقول لك انتشر الطلاق انطباع شخصي، بينما الدراسات تقول كما أحد السنين كما كلمني عالم البحوث الاجتماعية والأسرية الدكتور محمود القشعان كان الطلاق خاف، بينما الخطاب الصحفي الطلاق زايد. إذن هذه نقطة، وراح آتي أجاوبك على الواقعية في الفاصل الأخير عندما تكلم عن الواقعية أن هذا واقع وهذا سؤال مهم، ولماذا أؤخر الواقعية فالأجيبه الحين، أنا أخر الورقة أنت خليتيني أتعجل. يقول لك الشذوذ واقع، الانحراف واقع، الخلل في الاجتماع واقع، وأنتم هذا المدرسة الواقعية الطبيعية في النقد الأدبي، وحنا درسناه في جامعة الكويت، كلية الأداب، الدكتور محمد حسن عبد الله، الدكتور رجب النجار، الدكتور عبدو بدوي، الدكتور محبوبة زوج نازك الملائكة، كلهم دول درسونا يا جماعة. توفيق الفيل بتاع البلاغة، ما احنا المساند كان كلية أداب. الواقعية نقول، فأنت إذا بغيت تكتب رواية أو تعمل مثلا فيلم أو مسرحية فكن واقعي، فالواقع ليس كل نظيف، ولا الواقع ليس كل صلاح، والواقع ليس كل خير، الواقع فيه الخير والشر، الصلاح والفساد، النظيف والمتلوث، لحظة الإفاق البشرية والانتصار، ولحظة الضعف والخراب. فلماذا تسلط الكاميرا على فقط هذا الجانب وتغفل ذلك الجانب؟ أنت مو واقعي يا أخي. أقول لك تعال، تعال يا أخي، تعال نتعلم، تعال إلى القرآن الكريم. عندما يذكر لك قصة يوسف، واقرأ ما كتبه سيد قطب في ظلال القرآن، أو محمد قطب في منهج الفن الإسلامي، أو في معركة التقاليد. عندما يأتي القرآن ويأتي لك قصة يوسف، امرأة العزيز، سيدة القصر بالمكانة والعمر، أو اقرأ ما كتبه وحي القلم مصطفى صادق الرافعي تحت عنوان سمو الحب في كتابه عن هذه القصة، الأديب الكبير. القصة واقعية في القرآن الكريم، سيدة في قصر تريد اغتصاب ربيبها في قصرها، غلقت الأبواب وقدت قميصه وقد همت به وهم. القرآن الكريم أعطاك وصفا واقعيا للحدث بتفاصيله، بل بعنفه، بل حتى النفسية التي تضمنت هذا الحدث بكل شفافية. ولكن أولا الواقع والأدب ليس كاميرا تلتقط كل ما هو في الواقع، إنما تلتقط اللقطة الجديرة بأن تسجل. ثانيا لقطة الانحراف والضعف والشذوذ والإباحية ليست أجمل ما في الواقع حتى ألتقطها. ثالثا افرض أن هنالك لحظة ضعف وانحراف وشذوذ واختلال في السلوك الإنساني، أريد أن أسلط عليها الضوء كراوي ورواية. يقول لك سلط عليها الضوء كما فعل القرآن في قصة يوسف، لكن بشرط أن لا تكون لحظة الضعف والانحراف والشذوذ تصاغ بصيغة حسية مهيجة وتدفع للرذيلة وتجمل الرذيلة وتجعل من الرذيلة لحظة البطولة. لا، إنما الأضواء تسلط على لحظة الانتصار، على لحظة إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، على هذه اللحظة، لحظة الإفاقة، لحظة البطولة، لحظة عودة الروح لقبضة الطين وتحقيق الإنسان توازنه في الحياة مع مبادئه، عدم الخيانة، التعفف، التحكم بالإرادة، قوة الشخصية، الالتزام بالقيم، نعم، وعدم الخضوع للإغراء. هذا هو الانتصار، وهذه هي الواقعية التي نريدها، بدليل أنك عندما تقرأ قصة يوسف هذه اللحظات الواقعية الغرامية عندما تنتهي من القصة تتعاطف مع من؟ مع امرأة العزيز التي تنازلت عن ملكها فأصبحت امرأة عادية، ثم امرأة عادية إلى امرأة غريزية، ثم من امرأة، شوف كلام وحي القلم ماذا يقول. إذن تتعاطف لا شك مع يوسف وتشكره وتتمنى أنك لو كنت مكانه. هكذا يأتي القرآن في قصة لوط عندما يتكلم، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم، لاحظ، مسرفون. أولا وصف الواقع، ثانيا ما اكتفى بوصفه إنما اختزل الوصف بطريقة عامة ما هيج المشاعر والغرائز ولا جملها في عيون القارئين أو السامعين. ثانيا وهو الأهم أصدر حكما قاطعا واضحا أنهم مسرفون، أي الإسراف الجنسي، وهو ما نراه اليوم، وهو ما نراه اليوم في الغرب المنحل والشرق المفتون. هذا الواقع، بدليل أن معيارهم، ثم أعطاك معيار المجتمع الفاسد، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش يبا؟ ليش نطردهم؟ لماذا تدفعونهم خارج القرية؟ قال أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مجتمع انتكس فطريا واختل اجتماعيا وتفككت فيه الروابط وخرج عن السواء وسواء السبيل، لذلك استحق العقوبة. نحن مع الواقعية المرشدة الموجهة التي تصب في القيمة الإيجابية التي تجمل الرذيلة وتدعو لخراب البيوت والأبناء والأزواج والزوجات وإلى ما لا نعلم وما نعلم. وبعد الفاصل نكمل. ما ما زلنا نتحدث في الفاصل الأخير الآن عن حرية الإبداع الإباحي، عن الإبداع المرتبط في قضايا لا أخلاقية، نقبله أم لا نقبله؟ فصلنا الحديث، ذكرنا بأن أحد أسباب هذا الهياج والخروج على الأخلاق والقيم بحجة الإبداع وباسم الإبداع وتحت لافتة الإبداع والخيال الفني هو النسبية الأخلاقية التي هي أحد عناصر ومكونات العلمانية الغربية، جاءت إلينا لكي يكون جماعتنا ببغوات يقلدون من غير أن يحررون وينتقدون فيقعون في تخلف باسم العلم. من عناصر التي يلعب بها وخاوية من المحتوى ومن الدلالة الدقيقة عنصر الجرأة، تبي تبدع تبي تنجح خلك جريء، شوف البرامج الجريئة الكثيرة زين في عالم الفن تحت مسمى الإبداع. هل الجرأة عنصر يمكن أن يعني عنصر نفسي هو بالتالي كيف تتحكم فيه ما لم تعرف ما هو الشيء الذي جرأ به؟ ما هو جرأة في جرأة حمقاء، في جرأة بلهاء، في جرأة تضر بالجريء نفسه وتهلكه. إذن لا نقف عند مصطلحات يضحكون فيها علينا ومن ثم يخلطون بين الجرأة وبين البطولة الحقة فيجعلون من الجريء بطلا بينما البطل يكون في الشر ويكون في الخير، إلا أن مصطلح أيضا غيب وتلوعب فيه. طيب تبي جرأة؟ التاريخ يذكر لنا وقف أحدهم على بئر زمزم وتبول، تبول في بئر زمزم يعني خلط قمة النجاسة بقمة الطهر، نعم يعني خلط المقدس بالمدنس. لماذا فعلت ذلك؟ قال أول واحد أنا مبتكر أنا مبدع، طبعا قاعد أقول بلساني حاله أردت أن أدخل التاريخ، ولكن دخل التاريخ من أي بوابة؟ من بوابة الأجهزة التناسلية ومن بوابة الوساخة والنجاسة، وصار يضرب فيه المثل ومخلد. ليه اليوم يذكرون كتب الأدب؟ قروها تجدونه موجود. أبدع، فيا كاتب احرص نفسك وقوم ذاتك واعرف أن اللحظة هذه النشوة هذه التي تراها اليوم في نفسك، يا كاتبة المسرحية يا مؤلف الفيلم يا منتج الفيديو كليب، قفوا مع أنفسكم قليلا ولا تخدعنكم الجماهيرية الكاذبة. أول وحدة ارتدت البكيني بعد 50 سنة عملوا معها مقابلة في التلفزيون الأمريكي فقالوا لها ما الذي جعلك أنت أول واحدة لبست البكيني، ما الذي دفعك إلى هذا الفعل المخالف للمجتمع الذي لفت الأنظار؟ قالت الجرأة. فهو معيار نفسي ما له قيمة أبدا. ومن المشاهد التي تتداول أيضا أن في برنامج اسمه 60 ثانية في الام بي سي جالس الفنان العربي الأشقر وتسأله هذه، وهو متزوج من فنانة يبدو أو هكذا الواقع، تقول له هل بالإمكان عندك مانع أنك تخرج مع زوجتك بمشهد ساخن أو حميمي أو حار؟ طبعا كل عبارات يعني مجملة للقبيح. فقال شو المشكلة يعني، بل قال بتعبير يعني هو منتشي أيضا، هذه نحن بين قوسين نسميها الدياثة من غير، وارجع إلى مصطلح الدياثة، دياثة على الهواء مباشرة في قنوات عربية من حجة إيش؟ الإبداع الفني والحرية الشخصية، ويسوق هذا على بيوتنا وعلى، لاحظت هذا كلام أنا أتحمل مسؤوليته آسف يعني هذا كلام ما استأذنت في أحد، ولاحظت كيف يا أخوان باسم الإبداع باسم الحرية يطرح مشكلة الجرأة وغيرها. طيب أيضا من الأمور التي تسوق في هذا المشهد، إذا بقي 3 دقائق قل لي لأن عندي نماذج إيجابية بذكرها يا سبكي، قالك خلك صاحب أفق متسع ولا تصير حساس وايد ولا تنكر على الآخرين، فيصير عند الإنسان خوف أن يقول للناس هذيلة هذا خطأ هذا أمر مرفوض مع الأسف، ويخاف أن يبدي رأيه في ذلك. أنا أي مكان أدخل مثلا ما أحب أتكلم عن ذاتي، لكن مشكلة وهذا موجود في الشرق تأثرا أيضا في الغرب في الفترة الأخيرة، مشكلة المشاكل أن يفقد الإنسان القدرة على الحكم، وهذه رجعية ما تستطيع تحكم، يغرقونك في مرحلة الشك، لا تقول غلط لا تقول صح، هذه مرحلة نفسية يتمارس إعلاميا وخداعا على الناس، لا تقولين غلط أخاف يزعلون عندهم هم صح إيش حق إحنا غلط، لا نسبية ونفسية لا خليك قوي وعبر بالتي هي أحسن وأبدي رأيك، لأن عندك معايير وعندك ثوابت وعندك قيم تستطيع أن تحتكم إليها، والذي لا يستطيع أن يحكم ويصدر حكم هو الرجع المتخلف، كما قال حتى بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، لأنه يصير الإنسان هكذا سبهللة لا يعرف ما هو خطأ وما هو صح وما يعيش بحياة مفتوحة بلا معيار. أنا ودي أضرب لكم مثل، طبعا حاط مثل عند أحد طلبتي وأنا أدرس في الكلية التجارية دراسات التجارية، قال لي أنا أستاذ أشوف أفلام رعب، وأفلام الرعب هذه أثرت فيني لدرجة ارتبطت بمجموعة يتداولون أفلام رعب، إلى بدأنا نتداول أفلام رعب ممنوعة، لأن لازم تصطك أسنانك، أقوم من النوم يا أستاذ إيدي ممسوكة تصطك أسناني أفزع من النوم. قلت له يا ولد فاضل يعني يعني حتى هو داش التعليم متأخر يعني عمره 27، قلت له يا أبوي ما يصير، أتعرف ماذا تقول الدراسات؟ أنا كان لي اطلاع على هذا الشيء في أفلام الرعب وأرشدته. هذا الرعب عندما يكون الفن للفن يكون الرعب للرعب، عندما يكون الفن للمجتمع يكون الرعب قد يعمل له مشهد مرعب من أجل تصدير قيمة إيجابية أو تنبيه من سلبية أو لفت الانتباه إلى ظاهرة اجتماعية أو تحريك أصحاب التخصصات المجتمع المدني إلى ما هو طارئ على هذه الحياة من أجل في قيم يعني في معنى يضاف. هكذا الجنس للجنس، الرعب للرعب، وماذا وراء ذلك؟ زيادة الانتشار والسوق يقف وراء ذلك لاستهلاك الجسد. أنا بضرب لكم مثل، هل يمكن أن يكون هناك إبداع ويكون هناك قيم ومبادئ ومحاذير ومراعاة الخطأ والصح الحلال والحرام قيم المجتمع، ولا قيم المجتمع تميت الإبداع؟ أصلا الإبداع يكون وفق القيود إبداعا آخر. في 1992 قام الأستاذ أشرف المرزوق بتأليف مسرحية بعنوان إسلام سات، ألفها وأخرجها، وكانت أربع مقاطع، مقطع عن أسرى الكويتيين في العراق، مقطع عن مرج الزهور اللاجئين الفلسطينيين، مقطع عن نسيت يا سيدي عن إيش، عن المسجد الباربي الذي هدم في الهند. المقطع الأخير وهو المقطع الذي عمل ضجة كبيرة وبعض الناس قطع تذاكر مرتين يدخل هذا المشهد، اللي هو عن المسلمين وهتك الأعراض والفظائع التي حصلت في البوسنة والهرسك من قبل الصرب الحاقدين والاغتصابات الجماعية وغيرها. طيب الآن يريد أن يصنع مشهد وجنود صرب وبوسنيين، لكن الاغتصاب يحتاج إدخال مرأة، فاستشار، فماذا صنع؟ استعان بطفلة 10 سنوات، هنا استعان في البعد الرمزي، وكان الاستعانة لو مخرج عادي شو المشكلة يعني يجيب مرة مرتين وثلاث وسوى مشهد الاغتصاب وقال لك هذه واقعية وإلى آخره، لكن من خلال الطفلة ويمسكونها جنود الصرب ويجرونها على أرض المسرح وتصيح بأبوها أحمي عرضي ماذا أفعل، مشهد متكامل، والعرب تستطيح بالمسلمين العاجزين ويحط صورة رمزية لواحد عربي عاجز يقلب كفيه من عجزه ومن خوره ومن ضعف الأمة وتهاونها، هنا كان المشهد باكيا حزينا، تسمع النحيب وتسمع وأثر يعني بشكل قوي. بالعكس أصلا كانت الطفلة جمعت بين المرأة وبين البراءة وبين ضخامة الجريمة التي وقعت عليها، استطاع بكل أريحية أن يصدر لنا هذه القيمة. في أحد السنين الدكتور عبد الوهاب المسيري تكلم عن واحدة يعرفها من الراويات في أمريكا، في بريطانيا طبعت رواية عن نكاح الغلمان، فبريطانيا بعض المكتبات باعها باسم الحرية المطلقة وبعضهم تحفظ قال لا مو لهالدرجة تسويق لهذه الرذيلة، ثم هذيلا تراجعوا خطوة ثم تقدموا خطوتين. لماذا؟ لأن المجتمع يتكيف، ما عنده معايير. اليوم معيارك الواقع، الواقع يتغير، معيارك العقل، العقل ما يراه اليوم حسن يراه غدا ليس بحسن، خاصة الشركات العابة للقارات قاعد تضع وتضخ معاني لتصور الإنسان لنفسه أنه إنسان اقتصادي ثم إنسان جسدي يتمركز حول بدنه ثم إنسان غريزي النصف التحتي ثم إنسان كما سمى أحد الفلاسفة إنسان الوسائل التناسلية، مع الأسف الشيء المخجل. ويأتي في كتابه الدكتور المسيري اللغة والمجاز ويقول لك أنت يا اللي تقول الإبداع الإباحي يستمر الفن ويمضي في العلمانية الغليظة الشرسة إلى أن يصل إلى مرحلة التفكيك، إلى أن يصل إلى مرحلة الفن المفاهيمي اللي هو ضرب فكرة الفن وفتح الإباحية والحرية تبون حرية؟ حرية مطلقة. فجاء بأمثلة كثيرة، منها مثال أعمال بيرو منزوني 1963، توفي هذا اللي يسميه المسيري غير الفنان، كان الفن الإبداع ماله إيش؟ أنا آسف يا جماعة سامحوني بهالليلة أقول لكم هالكلام، كان إبداعه الذي سماه المسيري اللافن، يعلب برازه ويبيعه بعد أن يكتب عليه بين قوسين براز فنان صافي 100%، يحطه على الرصيف. ابتكار، فن جديد. ليش تعيب علي يا أخي؟ عندك غلط عندي صح يا أخي. القضية نسبية يا جماعة، لا تتعصب. حرية شخصية، أنت مو عاجبك هو عاجبه، وهكذا يتنازل الإنسان عن إنسانيته. أما الفنان الآخر أندري وورهول اللي هو كان يعني موضوع فنه جثث الموتى، ولا ويصورهم جثث حقيقية ويمارس معاهم الجماع ويصور، وهذا على أساس أنه فن. الثالث لا والله، يقعد على شاطئ باريس ويرسم الفن جثث الرجال التناسلية ويضرب فيها مسمار. وأنا نقلت حتى على الهامش هنا مجلة لامون دبلوماتيك اللي تصدرها جريدة القبس والترجمة، وهي مجلة فرنسية رصينة، عدد 2010 السنة الرابعة عدد 4 يعني ابريل 2010. شوف هذا المقال، الفن المعاصر ابتذال ام فضيله لواحد فرنسي باريسي اسمه داني دوفر. شوف الشواهد اللي جابها في مجله لومون دبلوماتيك. ويومها كنت في باريس وكانت في مظاهرات، لما رحت مؤتمر بروجيه مظاهرات. ليش؟ لان في فنان طبعا متجنس امريكي من اصل شرق امريكا اللاتينيه ولا كذا، شو مسوي؟ راسم صوره المسيح، اشتهرت اللوحه، صورة المسيح بالبول والدم. فقال مو لهالدرجة، قال لك لا هذا ابتكار يا جماعة، هذه خلطة فنية شوية. فيا جماعة ماذا أقول في آخر دقيقة؟ حرية الإبداع الإباحي تخلف إنساني وهزيمة للنفس الإنسانية وتراجع للبشرية وسقوط الإنسان في وحدة اللا إنسانية والحيوانية. نجاكم الله بالفن المبدع الذي يخدم الإنسانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.